لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السند المتصل إلى الإمام المحدث الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأدام النفع بعلمه في الدارين آمين. قال: صفة التبارك لله تعالى. هذا في باب الصفات. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الشارح رحمه الله: أما قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال إلى آخر الآية، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من ذلك الزيادة، تبقى زيادة سبق النقص، يعني ما يكون فيه نقص ثم حصلت له زيادة فتبارك، لا، هذا في حق المخلوقين، أما في حق الله فالله سبحانه وتعالى متبارك. فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته سبحانه وتعالى، تتجدد في ذاته على وفق حكمته سبحانه وتعالى. فالخلو عنها قبل انقضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها، سميت البركة حق الماء لثبوت مائها، وهو بعيد غير صائم مراد. وأما المراد بالفرقان الذي يقول سبحانه الذي أنزل الفرقان، سمي هذا القرآن العزيز بالفرقان لقوة تفرقته بين الحق والباطل. الفرقان هو الذي فرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، يعني لم ينزله دفعة واحدة وإنما نزل بحسب النجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينزل جملة واحدة. والمراد بعبده سبحان الذي أنزل الفرقان على عبده، المراد به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف، سبحان الذي أسرى بعبده في أعظم موطن وأكرم مكان، الله سبحانه وتعالى ذكره بالعبودية. ولهذا يقول عليه السلام: إنما أنا عبده ورسوله. فيقول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان، القرآن الذي يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، على عبده، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعالمين، ليكون هذا القرآن دليلا للعالمين، وهم جمع عالم، وهو كل جمع لما يعقل. واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الجن والإنس جميعا، وهو الصحيح أن العالمين المراد بهم الجن والإنس خلاف العالم، إن العالم بجميع ما خلق الله من إنس وجن وشجر وحجر ودواب وجبال وحجور وغيره، لكن العالمين لمن يعقل وهم الإنس والجن. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل إلى الجن كما هو مرسل إلى الإنس، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم يعني يجتمع بالجن ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم. قد وحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخر الآية وآخر السورة، ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به. يعني هذا الجن الذي أسلموا ذهبوا إلى قومهم منذرين بما سمعوا من كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ينذرونهم ويرشدونهم ويهدونهم إلى الهدى والرشاد. وكما قال: والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف. المنذر هو الذي يرشد ويخوف، بخلاف البشير فإنه الذي يخبر بما يسر. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبي موسى الأشعري قال لهم: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فالنذير هو من يرشد الناس ويخوفهم، والبشير هو من يبشرهم بما لهم عند الله عز وجل من النعيم وحسن الجزاء. وأما قوله ما اتخذ الله من ولد، هذه الآية التي في سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال: تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه وتعالى نفسه فيها عن اتخاذ الولد، وعن وجود إله خالق معه، وعما يصف به المفترون الكذابون. يعني فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون خلقا وإيجادا وإرزاقا وإطعاما ونفعا وضرا، فلا شريك له في ذاته ولا في صفاته، لأنه المنفرد بالخلق والإيجاد والتدبير، فالأمور كلها بيد الله، فهو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فإذا ما ناب الإنسان شيء في حياته يرجع إلى ربه، سيما إذا كان في آخر الليل يقوم، حينما يتنزل رب العزة جل جلاله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من كذا، إلى أن يبرق الفجر. فالإنسان يترقب هذه الساعة المباركة التي لا ترد دعوته فيها، إذا كان مظلوما أو كان محتاجا أو كان مضطرا، فيرفع إلى الله عز وجل دعاءه ونداءه وضره، فالله الذي يسمعه، فالله الذي ينفعه، فالله الذي يكشف عنه شره ضره. فلهذا يقول: ما اتخذ الله من ولد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما هو محتاج لشريك ولا هو محتاج لمعين ولا هو محتاج لإله غيره، فهو المنفرد بالخلق والإيجاد والتدبير. إذن لو كان كذلك لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يعني ننزه الله سبحانه وتعالى عما يصفه الكافرون والجاحدون من أن حينما يقولون إن لله ولدا وإن لله زوجة وإن الله ثالث ثلاثة، كل هذا الله سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذه أقوال من أهل الإفك والافتراء مردودة عليهم فالله سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد. قال فقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه وعما يصف به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان. والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم ولا دليل، فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الألوهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله سبحانه وتعالى بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن أإذا كان معه آلهة أخرى كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قال وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل واحد منهم خلق، هذا له خلق وهذا له خلق وهذا له خلق، لأن ما كل واحد يرضى بخلق الآخر. إذا كانوا الآلهة متعددين فلا يرضى كل واحد بخلق، لا هو يبغى يخلق لنفسه، وهذا كما يقول يخلق لنفسه، فلا يرضى أحدهم بخلق الآخر. قال فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، فإن الاختلاف بينهم ضروري.
والإله حقهم ما يخلق ولا شيء،
لا لا ما يخلقون، لا يخلقون شيئا ولا يخلق
أجر.
كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها، لأن الإله هو صاحب القدرة النهائية التي لا يغالبه أحد، والإرادة التي لا يشارك فيها أحد، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته، فإذا جاء صاحب البلد الآخر يريد أن يأخذ ملك هذا الآخر سل سيفه وسل جنوده وقاتله، لأنه لا يمكن أن يستسلم له، ملوك الدنيا ما يمكن، لا يستطيع أحد إذا أن يأخذ ملك أحد حتى يغلبه بقوته أو يغلبه بجنوده. قال ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، يعني إذا لم يستطع أن يقهر الدول الأخرى على أن يستولي عليها فلا أقل أن يمسك دولته ما يسمح لأحد يشاركه فيه، وإلا هو عنده طمع أن يأخذ هذه وهذه وأن يأخذ من على يمينه ومن على شماله، لكن أنى له ذلك، لأن كل مترصد لنفسه وبلده يدافع عنه، هذا يجيب الأساطيل وهذا يجيب الطائرات وهذا يجيب الصواريخ وهذا يجيب القنابل وهذا يجيب وهذا يجيب، كلهم يضرب بعضهم بعض. قال فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، أما لو حصل سبيل حصل قوة أن يقهر الآخرين لاستولى عليهم ولا أدخلهم تحت ملكه وإرادته، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقضي التنافر والانفصال والعداء بينهم بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده لا شريك له. فلهذا يقول تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو نهي من الله لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى الذي لا يشرك فيه مخلوق. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا نظيرا ولا شريكا أحد. قال الشارح رحمه الله: وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة، يعني لا يمكن أن يقيس الإنسان الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنفس بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق أبدا، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه، وهو محال في حقه سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق والغلبة التي لا يغالب فيها أحد. كل نقص، قال: وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه منه. ثم قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف الآية 31. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه ويقول: قل لهم يا محمد، قل للخلق جميعا: إنما حرم ربي الفواحش، فإنما أداة حصر وقصر، يعني حصرت أولا اقتصت ثم قصرت، فهي أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادت الآية التي قبلها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أما غير الفواحش من إتيان الرجل أهله فهذا لا يكون فاحشا لأنه مباح وحلال، فيخرج عن كونه من الفواحش. قل إنما حرم ربي الفواحش، والفاحشة هي كل ما ارتكبه الإنسان ظلما وقهرا واعتداء على عفاف غيره، قال فالفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ومشاكل ذلك ونحوها من الفواحش الظاهرة، وكذلك الكبر والعجب والبغي، وحب الفواحش الباطنة، هذه كلها حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده. وأما الإثم في قوله تعالى وهو حرم ما ظهر منها وما بطن، والإثم الإثم قال فمنهم من فسره بمطلق المعصية، فيكون المراد ما دون الفاحشة، الفاحشة الأولى ثم ما بالدرجة الثانية الإثم. ومنهم من خصه بالخمر، وإن فإنها جماع الإثم، الخمر تسمى أم الخبائث لأن من تناولها سهل عليه تناول كل معصية سواها، لأن الإنسان لا يمتنع عن الفاحشة وارتكابها إلا إذا كان له عقل يحول بينه وبين ارتكاب الفاحشة، لكن إذا زال عقله صار بمثابة الحيوان الذي لا يفرق أمامه بين شيء من الأشياء، لا بين ذي رحم ولا بين ذي بعيد. السكران إذا سكر حتى لو كانت ابنته أو أخته أو أمه لا يفرق بينها وبين المرأة الأجنبية، يزني ولا يهم، لأنه ما هناك عقل يردعه ولا هناك حياء يمنعه. فالاستعمال الخمور وهذه الحبوب التي يتناولونها هذه سبب لارتكاب كل معصية، سواء كان جريمة الزنا أو جريمة القتل أو جريمة اللواط أو أي جريمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل العابد الذي كان في صومعته وعشقته امرأة فأرسلت إليه جاريتها واعتذرت إليه وقالت إنها عندها شهادة ولم تجد من يشهد، فطلبت منه أن ينزل من دوره ومكان عبادته ليشهد في الواقع الذي تريد أن تشهد عليه، وهي مكارة غرارة ما عندها شهادة ولا عندها شيء، إنما تريد منه الواقعة المصيبة. فلما نزل ودخل دارها أمرت خادمتها أن تغلق عنه كل باب دخله، وكلما دخل بابا أغلقته دونه حتى انتهى إلى امرأة وضيئة جميلة وحولها غلام طفل صغير وحولها باطية خمر، فلما صكت عليه وعليها بيّنت له الأمر وجلت له ما تريد وقالت له إنا دعوناك لا لتحمل هذا ولكن لفعل واحد من الثلاثة، إما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تشرب هذا الخمر، وإما أن يقع على البعيد بالزنا. فكان يفكر بين القتل كيف يحل قتل امرئ مسلم، فكر في الزنا كيف يحل له أن يهتك امرأة عفيفة كبيرة، ظن أن الخمر أقل الأمرين وأخفهما، فتناول كأسا فثمن بدأ يتمايل، قال لها كمان أديني واحد ثاني ناوليني كأسا آخر، أديته الكأس الآخر، فلما شرب الكأسين أخذ المدية وذبح الغلام، أخذ السكين المدية، المدية الحبسة يقولها مدية السكين، أخذ المدية فذبح الغلام ونم وما وقام عليها ففعل معها البحث. فبدل ما كان مطلوب منه واحد عمل ثلاثة، قتل وزنى وشرب الخمر. السبب في فعل الاثنين الفاحشتين الثانية شربه للخمر، انه لو قتل الغلام ما حصل منه الثاني والثالث، ولو زنى بها وترك الخمر ما حصل منه الثاني والثالث، لكن لما تناول الخمر حصل منه الزنا والقتل، فلهذا تسمى ام الخبائث. ويسمى فاعل شارب ومجنون، ولهذا يقول ابن الوردي: وتلك الخمرة لا تحفل بها، كيف يسعى في جنون من عقل؟ انت الله وهبك العقل، كيف تسعى لإزالة هذا العقل؟ العقل هو الذي شرفك الله به عن سائر الحيوان، الله شرفك بالعقل وأكرمك به، فكيف تزيل عقلك حتى تصير بمثابة الحيوان الدابة في الأرض؟ ينبغي للإنسان أن يتحفظ وأن يبتعد وأن يحافظ على نفسه وأن لا يقرب شيئا من هذه المسكرات التي تزيل العقول وتصير الإنسان بمثابة الدابة على وجه الأرض، لا يعقل ولا يفهم ولا يعي ولا يسمع. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قالوا: أما الإثم فإنه من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. وأما البغي بغير الحق فهو التسلط على الناس والاعتداء بدون جرم وبدون ذنب، تهتك هذا، تضرب هذا، تأخذ مال هذا، تسفك دم هذا، تغتاب هذا، هذا بغي، هذا لا يجوز. قال: فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة، لكن إنسان قتل لا نقتله ولا يكون في ذلك اعتداء، إنسان شرب الخمر نجلده ولا يكون في ذلك اعتداء، لأنه هو أباح نفسه وأباح عرضه. فالبغي هو التسلط بدون حق، أما ما كان من جهة القصاص والمماثلة وإقامة الحدود فلا يكون فيه بغي على أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من هذه الفتن ومن هذه الجرائم، وأن يرزقنا وإياكم التقوى، إنه على كل شيء قدير. ثم قال وقوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.